على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وكما تعلمون ما زال الكلام موصولا في الباب الثالث عشر، وهو الذي من أجله صنف الإمام الكتاب، وهو ذكر تلاعب الشيطان ببني آدم لإضلالهم عن طريق الله المستقيم. وصل بنا الحديث إلى قول الإمام في ذكر تلاعبه بالدهرية، وقلنا الدهرية هم الذين قال عنهم ربنا عز وجل وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وقول قائلهم ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع. وطبعا هذا الكلام كلام باطل دل على بطلانه العقل والنقل. ثم انتقل الإمام بعد ذلك وتكلم عن الفلاسفة وذكر نبذة طويلة عنهم، وذكر كثير من أسمائهم، وقال والفلاسفة لا تختص بأمة من الأمم، بل هم موجودون في سائر الأمم. وإن كان المعروف عند الناس الذين اعتنوا بحكاية مقالاتهم هم فلاسفة اليونان، فهم طائفة من طوائف الفلاسفة، وهؤلاء أمة من الأمم، لهم مملكة وملوك، وعلماؤهم فلاسفتهم. ثم تكلم عنهم وعن سقراط وعن الإسكندر وغيرهم. ثم وصل الحديث إلى قول الإمام حتى جمعهم قسطنطين الملك آخر ذلك من الجزائر والبلاد وسائر الأقطار، فجمع كل بطرك وأسقف وعالم، فكانوا 318. فقال أنتم اليوم علماء النصرانية وأكابر النصارى، فاتفقوا على أمر تجتمع عليه كلمة النصرانية. كما تعلمون أكرمكم الله أن شريعة عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام التي جاءت في الإنجيل وفي التوراة، هذه الشريعة لم تدون ولم تكتب إلا بعد رفع عيسى 300 سنة، والمعلومة دي في غاية الأهمية. لم تكتب ولم تدون إلا بعد رفع نبي الله عيسى 300 سنة. وقد أخبرنا القرآن أن هذه الشريعة حرفت كما أن التوراة حرفت، وخبر القرآن صدق لا ريب فيه، وعليه اعتقادنا أن نبي الله عيسى نزل بشريعة من عند الله وأمر بني إسرائيل أن يتبعوه ويؤمنوا به، منهم من استجاب ومنهم من خالف، ثم رفعه الله عز وجل، ثم بعث الله عز وجل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فنسخت شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم شريعة نبي الله عيسى عليهما وعلى أنبياء الله الصلاة والسلام. وكما هو معلوم كل من تعبد لله عز وجل بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بشريعة غير شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فعبادته مردودة وهو كافر بالله عز وجل. لذلك تلاحظ من كلام الإمام ابن القيم وهو يسرد أن هؤلاء القوم مضطربون مختلفون فيما بينهم، لذلك تجد عندنا في شريعة الإسلام الأحكام واحدة، يعني الصلاة هي الصلاة، الصوم هو الصوم، وإن كان هناك بعض الأحكام الفقهية وقع فيها اختلاف بين العلماء لعدم ورود الدليل الصريح عليه، وهذا يعني لا يعني إن شريعتنا مضطربة أو فيها تعارض، حاشا وكلا، فهي من عند الله عز وجل. يقول الإمام فكانوا 318. فقال أنتم اليوم علماء النصرانية وأكابر النصارى، فاتفقوا على أمر تجتمع عليه كلمة النصرانية ومن خالفها لعنتموه وحرمتموه فقاموا وقعدوا وفكروا وقدروا واتفقوا على وضع الأمانة التي بأيديهم اليوم، وكان ذلك بمدينة نيقية سنة 15 من ملك قسطنطين. وكان أحد أسباب ذلك أن بطريق الإسكندرية منع أريوس من دخول الكنيسة ولعنه، فخرج أريوس إلى قسطنطين الملك مستعديا عليه ومعه أسقفان، فشكوه إليه وطلبوا مناظرته بين يدي الملك، فاستحضره الملك وقال لأريوس اشرح مقالتها. فقال أريوس أقول إن الأب كان إذا لم يكن ابن ثم أحدث الابن، فكان كلمة له إلا أنه محدث مخلوق، ثم فوض الأمر إلى ذلك الابن المسمى كلمة، فكان هو خلق السماوات والأرض وما بينهما. ده كلامهم. إحنا بقى عقيدتنا إيه في عيسى بن مريم؟ الذي كل من خالفها كفر بالله. مهدية فوارق ومفاصلة بين الحق والبطل. عقيدتنا في عيسى عليه وعلى نبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول وروح منه، ما مات، رفعه الله عز وجل وهو حي إلى الآن، وسينزل في آخر الزمان يحكم بالإسلام، يكسر الصليب ويضع الجزية ويقتل الخنزير ثم يموت. دي العقيدة في المسيح. كل من خالف في هذه العقيدة ولو جزء واحد منها ليس بمسلم ولا بمؤمن، كافر بالله عز وجل. فكيف يقال أنه الابن والأب؟ ويأتي بعض الناس يترددون في تكفير القوم، هذا إخواني من الخلط ومن الخطأ البين. يقول فكان كلمة له إلا أنه محدث مخلوق، ثم فوض الأمر إلى ذلك الابن المسمى كلمة، فكان هو خالق السماوات والأرض وما بينهما، كما قال في إنجيله إذ يقول وهب لي سلطانا على السماوات والأرض، فكان هو الخالق لهما بما أعطي من ذلك، أي أن المسيح هو الذي خلق السماوات والأرض. ثم إن تلك الكلمة بعد اتحدت من مريم العذراء ومن روح القدس، فصار ذلك مسيحا واحدا. فالمسيح الآن معنيان، كلمة وجسد، إلا أنهما جميعا مخلوقا. فقال بطريق الإسكندرية حبرية أيما أوجب علينا عندك، عبادة من خلقنا أو عبادة من لم يخلقنا؟ فقال أريوس بل عبادة من خلقنا. فقال فعبادة الابن الذي خلقنا وهو مخلوق أوجب من عبادة الأب الذي ليس بمخلوق، بل تصير عبادة الأب الخالق كفرا وعبادة الابن المخلوق إيمانا. فاستحسن الملك والحاضرون مقالتهم، وأمرهم الملك أن يلعنوا أريوس وكل من يقول مقالته. في كده ثوابت من لدن آدم حتى قيام الساعة، أن الله عز وجل خالق وليس بمخلوق سبحانه وتعالى، وأنه أمر الخلق جميعهم أن يفردوه بالعبادة ولا يشركوا في عبادته معه غيره. ده أصل الديانة. كل من خالف هذا الأصل فليس بمسلم، فضلا عن أن يكون نبيا أو رسول، حاشا وكلا، كما قال الله عز وجل أنت قلت للناس اتخذون وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. فلما انتصر البطريق قال للملك استحضر البطارقة والأساقفة حتى يكون لنا مجمع ونصنع قصة نشرح فيها الدين ونوضحه للناس. فحشرهم قسطنطين من سائر الأفاق، فاجتمعوا عنده بعد سنة وشهرين 2840 أسقفة، وكانوا مختلف الآراء متباينين في أديانهم. فلما اجتمعوا كثر اللغط بينهم وارتفعت الأصوات وعظم الاختلاف، فتعجب الملك من شدة اختلافهم، فأجرى عليهم الأنزال وأمرهم أن يتناظروا حتى يعلم الدين الصحيح مع من منهم. دين الإسلام منذ أن جاء به جبريل إلى النبي الأمين حتى قيام الساعة واحد في أصله، وإن وقع اختلاف في بعض الأحكام فالأمر واسع. يعني أنت لو سألت واحد سعودي، واحد كويتي، واحد سوداني، واحد جزائري إلى غير ذلك، ما دينك سيقص عليك الدين كما أنت تعتقده أنت، فليس فيه هناك اختلاف. علشان كده مجرد أن يقع اختلاف في أصول الدين بين أمة تعتقد هذا الدين، اعلم أنه ليس على شيء. يعني لو وقع فينا اختلاف في أصول ديننا، من نعبد، نؤمن بمن، واختلفنا في ذلك، لسنا على شيء، لأن في ثوابت في دين الله عز وجل لا يختلف فيها اثنان اعتقدوا هذا الدين. يقول: فطالت المناظرة بينهم، فاتفق منهم 318 أسقفا على رأي واحد، فناظروا بقية الأساقفة فظهروا عليه، فعقد الملك لهؤلاء 318 مجلسا خاصا، وجلس في وسطه وأخذ خاتمه وسيفهم وقضيبه، فدفعه إليهم وقال لهم: قد سلطتكم على المملكة، فاصنعوا ما بدا لكم مما فيه قوام دينكم وصلاح أمتكم. فباركوا عليه وقلدوه سيفه وقالوا له: أظهر دين النصرانية ودب عنه. ودفعوا إليه الأمانة التي اتفقوا على وضعها، فلا يكون عندهم نصرانيا من لم يقر بها، ولا يتم لهم قربان إلا بها، وهي هذه. خد بالك، نؤمن بالله الواحد الأب، وعندنا في شريعة الإسلام لم يتخذ صاحبا، لم يلد ولم يولد، مالك كل شيء، صانع ما نرى وما لا نرى، وبالرب الواحد يسوع المسيح ابن الله الواحد بكر الخلائق كلها، الذي ولد من أبيه قبل العوالم كلها، وليس بمصنوع، إله حق من إله حق، من جوهر أبيه الذي بيده أتقنت العوالم، وخلق كل شيء الذي من أجلنا معشر الناس، ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من روح القدس وصار إنسانا وحمل به، ثم ولد من مريم البتول، وألم وشج وقتل وصلب ودفن. ده كلامه. يقول: وقتل وصلب ودفن، وقام في اليوم الثالث، اللي هو شم النسيم الذي يحتفل به المسلمون أكثر من النصارى. شفت العار والشمر؟ تحتفل بأمور تكذب قرآنك. احنا عندنا عقيدة بنص القرآن في سورة النساء: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. هذه العقيدة، أن نبي الله عيسى ما قتل وما صلب، ومن اعتقد غير ذلك كافر بالله الواحد، لا يقبل الله عز وجل منه صرفا ولا عدا. فكيف تشك في كفر أقوام هذه عقيدتهم؟ أضف إلى ذلك، أنت كمسلم من أصول عقيدتك أن تؤمن بكل الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل، سواء علمت أسماءهم أم لم تعلم. فإذا آمنت بجميعهم ولم تؤمن بنبي واحد ممن سمى الله، كفرت بالله. فكيف تشك في كفر من لم يؤمن بنبيك؟ عاوزين نفرق بين حاجتين، بين تصديق النبي وبين الإيمان به والتصديق، فرق بين الاثنين. يعني ايه؟ ممكن بعضهم يصدق ببعثة النبي محمد وأنه رسول حق، ولكن لا يؤمن به، هو كافر، فلا بد من التصديق ولا بد من الإيمان. فكثير من النصارى اللي هم يعني قرأوا في دينهم المحرف كثير، يعلمون يقينا أن هناك نبي آخر الزمان هو أحمد، وده منصوص عليه في القرآن، فيصدقون ببعثته ولكن لا يؤمنون به. من جملة أعذارهم في عدم الإيمان أنه أرسل إلى العرب خاصة، وهذا كلام باطل، فيتركون الإيمان به. يبقى ما تغترش إما واحد غير مسلم يقول لك: لا، أنا أؤمن بنبي، أنا أصدق نبيكم وأعلم أنه رسول من عند الله حقا، ولكن لا أؤمن به، هو كافر بالله عز وجل، هو كافر بالله عز وجل. علشان كده من نواقض الإسلام: من لم يكفر الكافرين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كافر. كون أنك تشك في كفر الكافر، هذا عياذا بالله كفر من الرجل. طيب يقول: وقام في اليوم الثالث وصعد إلى السماء وجلس عن يمين أبيه عليهم لعنة الله، عليهم لعنة الله المتتابعة إلى قيام الساعة، وهو مستعد للمجيء طارة أخرى للقضاء بين الأموات والأحياء، ونؤمن بروح القدس الواحد، روح الحق الذي يخرج من أبيه، روح محبته وبمعمودية واحدة لغفران الخطايا، وبجماعة واحدة قديسية جاثيلقية، وبقيامة أبداننا والحياة الدائمة إلى أبد الآبدين. هذا دينهم الذي بعد أن عملوا اجتماع فيه آلافات الأساقفة اتفقوا على هذا، وقسطنطين بارك هذا الأمر وقال لهم إلعنوا من خالفه. لا، نحن نلعن من خالف ديننا ونلعن من اعتقد هذا الدين لأنه يخالف دين رب العالمين. فهذا العقد الذي أجمع عليه الملكية والنسطورية واليعقوبية، وهذه الأمانة التي ألفها أولئك البطاركة والأساقفة والعلماء وجعلوها شعار النصرانية، وكان رؤساء هذا المجمع بطارك الإسكندرية وبطارك أنطاكيا وبطارك بيت المقدس، فافترقوا عليها وعلى لعن من خالفها والتبري منه وتكفيره. ثم ذهب أوريوس يدعو إلى مقالته وينفر النصارى عن أولئك 318، فجمع جمعا عظيما وصاروا إلى بيت المقدس، وخلف كثير من النصارى لأولئك المجمع. فلما اجتمعوا قال أوريوس: إن أولئك النفر تعدوا علي وظلمون ولم ينصفوني في الحجاج وحرموني ظلما وعدوانا، ووافقوا كثير من الذين معه وقالوا صدق، فوثبوا عليه فضربوا حتى كاد أن يقتل لولا ابن أخت الملك خلصه، وافترقوا على هذه الحال. لما ابن القيم رحمه الله بيشرح هذا التاريخ، وأرجو ألا يعتريك منه ملل. ليه؟ لأن في الفترة الأخيرة وبالذات في مصر الدعوة المأفونة الكاذبة إن كل من آمن بالله فهو مسلم مؤمن ناجي من النار، ويبقى أصبح الأمور مفيش إشكالية. احنا عندنا يهود ونصارى ومسلمين، اختر ما تشاء. ومن أجل هذا يدندن الأنجاس ممن ينتمون إلى شريعة الإسلام ببطلان وسقوط حد الردة. لما لهذا الأمر؟ ما هو الخطوة ماشية ازاي؟ طالما ان هو يؤمن بالله ويعبد الله ليس بكافر، طيب، ولكن عبد الله بطريقة معينة. طب خلاص، هو عبد الله بطريقة معينة وأراد أن يتركها وينتقل إلى طريقة غيره، لما تحجر عليه ولما تمنعه ولما تقول يجب أن يقتل؟ جبتها منين؟ هو ده اللي بيدعو له دلوقتي. يبقى التاريخ ده لابد أن يعرف. وطبعا بيستدل هؤلاء الأنجاس بقول الله عز وجل: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. قاله تخيير، ونسوا أو تناسوا أن هذا للتهديد والوعيد وليس للتخيير، كما قال عز وجل للكافرين: اعملوا ما شئتم. هل يظن عاقل أن الله أمر الكافرين بالكفر بقوله اعملوا ما شئتم؟ أبدا، ولكن هذا من باب التهديد والوعيد. فلا يعتريك أخي المبارك شيء من الملل من كثرة ما ذكره الإمام في هذا الباب، فكان رحمه الله خبيرا بهم وبأقواله. قال: ثم كان لهم مجمع ثالث بعد 58 سنة من المجمع الأول، اجتمع الوزراء والقوات إلى الملك وقالوا: إن مقالة الناس قد فسدت وغلب عليهم مقالة أوريوس، فاكتب إلى جميع البطاركة والأساقفة أن يجتمعوا ويوضحوا دون النصرانية. فكتب الملك إلى سائر بلاده، فاجتمع بقسطنطينية 150 أسقفا، وكان مقدمهم بطارك الإسكندرية وبطارك أنطاكيا وبيت المقدس، فنظروا في مقالة أوريوس، وكان من مقالته أن روح القدس مخلوق مصنوع ليس بإله. فقال بطارك الإسكندرية: ليس لروح القدس عندنا معنى غير روح الله تعالى، وليس روح الله تعالى شيئا غير حياته. فإذا قلنا إن روح القدس مخلوق فقد قلنا إن روح الله مخلوق، وإذا قلنا أن روح الله مخلوق فقد قلنا إن حياته مخلوقة، فقد جعلناه غير حي، ومن جعله غير حي فقد كفر، ومن كفر وجب عليه اللعن. أدي كلام كفر في كفر وزندقة في زندقة. فلعنوا بأجمعهم أوريوس وأشياعه وأتبعه والبطاركة الذين قالوا بمقالته وبينوا أن روح القدس خالق غير مخلوق، إله حق، وأن طبيعة الأب والابن جوهر واحد وطبيعة واحدة، وزادوا في الأمانة التي وضعها 318، ونؤمن بروح القدس الرب المحيي الذي من الأب المنبثق الذي مع الابن والأب وهو مسجود وممدد. عارفين يا أخواننا الكلام ده أعني إيمان النصارى واليهود وعدم كفرهم لاقى قبولا عند بعض من ينتسبون للإسلام. ليه؟ لقلة العلم، عدم التعلم وعدم طلب العلم وعدم الفقه في الدين. خلاص، ما هو اتولد كبر عنده 6 7 سنين، أبوه دخله مدرسة أجنبي أو غيره، هم الأب اللي الواد يتعلم. كبر الولد ودخل الثانوية، خد الكلية، أصبح أستاذ أو كذا أو كذا، كل هم أبيه أن يتعلم علم كوني، مهندس ميكانيكي مش إلى غير ذلك. أما علم شرعي ما فيش. لذلك تجد كثير من علية القوم يقول لك إزاي تكفر النصارى واليهود إزاي. وقد حضرت حوارا كان بيني وبين بعض أصدقائي، ورجل سألته بعد ذلك فقال لي من علية القوم. أنا جلست سمعت الحوار بس ما اتكلمتش، لأن أنا أعرف عواقب الكلام لن يستجيب. فكان من جملة كلامه قال: لا أجرؤ أن أكفر أحدا يعبد الله. كلام كل من عبد الله فهو مسلم مؤمن موحد من أهل الجنة. طب لو أشرك، دعنا من النصارى واليهود، لو مسلم أشرك مع الله طاف حول الكعبة تعبدا وطاف حول قبر البدوي تعبدا، حكمه إيه؟ الذي حمله على ذلك الجهل، ما يعلم شيء وبدأ يتكلم في دين الله عز وجل. علشان كده خدوا بالكم وياريت نفطن لما يحاك بنا، ياريت من أساليبهم الماكرة ليتسنى لهم نشر أفكارهم الفاسدة، تزهيد الناس في طلب العلم ونشر الأمية الدينية. مسلك خبيث، ومش هنروح بعيد، بلدك اهي، تعرف بلدك وتعرف أهل بلدك وتعرف مساجد بلدك، انظر وسن نفسك كم من الدروس والعلوم تلقى. سيبك من خطبة الجمعة، خطبة الجمعة ديت وعظ وإرشاد، كم من دروس العلم تلقى وكم من الناس يحضر. وإحنا قربنا 100 مليون، واخد بالك؟ دعك من جامعة الأزهر، دعك منها خالص، هيكون فيها قد إيه يعني؟ أنا بتكلم على عامة الناس اللي زيي وزيك، اللي زي الحاج وفلان وفلان وفلان. من الذي يطلب العلم؟ اهو احنا في بلد اهو ودرس مقام، من الذي يحضر من اهل البلد؟ دعك من الاغراب، ده مقصود. انا عندي في قريتي انا 13 مسجد ولا مسجد في درس الا الدرس اللي بقوم به انا الجمعه والسبت، ولا مسجد. وبالمناسبه كل مساجد القريه فيها امام وخطيب، يعني امام معين، مش خطيب مكافئ، لا امام معين. يبقى بناء على ذلك أريد أن أهمس في أذنك أخي المسلم، إذا تركت طلب العلم ولم تطلب العلم اعلم أنك وقعت في أساليب الغزو الفكري. ما هو مش علم، يبدأ بقى ينشر الأفكار المنحرفة كما يشاء، وما نجنيه من الحنظل والمر من جراء ترك العلم الشرعي. طيب، يقول: وكان في الأمانة الأولى وبروح القدس فقط، وبينوا أن الأب والابن وروح القدس 3 أقانيم وثلاثة وجوه وثلاثة خواص، وحدة في التثليث وتثليث في وحدة، وزادوا ونقصوا في الشريعة. وأطلق بطرق الإسكندرية للرهبان والأساقفة والبطاركة أكل اللحم، وكانوا على مذهب ماني لا يرون أكل ذات الأرواح، فانفض هذا المجمع وقد لعنوا فيه أكثر أساقفتهم وبطاركتهم ومضوا على تلك الأمانة. ثم كان لهم مجمع رابع بعد 51 سنة من هذا المجمع على نسطورس، وكان مذهبه أن مريم ليست بوالدة الإله على الحقيقة. طيب أما قوله تعالى فحملته يقول لكن ثمة اثنان، الإله الذي هو موجود من الأب والآخر إنسان الذي هو موجود من مريم، وأن هذا الإنسان الذي نقول إن المسيح متوحد مع أب الإله وابن الإله ليس ابنا على حقيقة ولكن على سبيل الموهبة والكرامة وإنفاق الاسم واتفاق الاسمين. فبلغ ذلك بطارقة سائر البلاد فجرب بينهم مراسلات واتفقوا على تخطئته، واجتمع منهم 100 أسقف في مدينة أفسيس وأرسلوا إلى نسطورس للمناظرة فامتنع 3 مرات فأوجبوا عليه الكفر فلعنوه ونفوه وحرموه وثبتوا أن مريم ولدت إلها وأن المسيح إله حق وإنسان معروف بطبيعتين متوحد في الأقنوم. فلما لعنوا مسطورس غضب له بطرق أنطاكية فجمع أساقفته الذين قدموا معه وناظرهم فقطعهم فتقاتلوا ووقع الحرب والشر بينهم وتفاقم أمرهم، فلم يزل الملك حتى أصلح بينهم فكتب أولئك صحيفة بأن مريم القديسة ولدت إلها. إحنا عندنا ولدت إيه؟ كما قال عز وجل وأمه صديقة ها كانا يأكلان الطعام. إزاي تشك في كفر هؤلاء؟ كيف؟ ده خطر عليك. يقول وهو ربنا يسوع المسيح الذي هو مع أمه في الطبيعة ومع الناس في الناسوت وأنفذوا لعن نسطورس. فلما نفي نسطورس صار إلى أرض مصر وأقام بإخميم 7 سنين ودفن بها ودرست مقالته إلى أن يحياها ابن صرمة مطران نصيبين وبثها في بلاد المشرق فأكثر نصارى العراق والمشرق نسطورية. والفض ذلك الجمع أيضا على لعن نسطورس ومن قال بقوله وكل مجامعهم كانت تجتمع على الضلال وتفترق على اللعن، فلا ينفض المجمع إلا وهم ما بين لاعن وملعون. ثم كان لهم مجمع خامس وذلك أنه كان بالقسطنطينية طبيب راهب يقال له أوتيوسوس يقال يقول إن جسد المسيح ليس هو مع أجسادنا في الطبيعة وإن المسيح قبل التجسد طبيعتان وبعد التجسد طبيعة واحدة، وهذه مقولة اليعقوبية. فرحل إليه أسقف دولته فنظره فقطعه وأضحض حجته ثم صار إلى قسطنطينية فأخبر بطركها بالمناظرة وبانقطاعه فأرسل بطرك الإسكندرية إليه فاستحضرهم وجمع جمعا عظيما وسأله عن قوله فقال إن قلنا إن المسيح طبيعتان فقد قلنا بقول نسطورس هو الملعون، ولكن نقول إن المسيح طبيعة واحدة وأقنوم واحد لأنه من طبيعتين كانت قبل التجسد، فلما تجسد زالت عنه الإثنينية وصار طبيعة واحدة وأقنوما واحدة. فقال له بطرق القسطنطينية إن كان المسيح طبيعة واحدة فالطبيعة القديمة هي الطبيعة المحدثة، وإن كان القديم هو المحدث فالذي لم يزل هو الذي لم يكن، ولو جاز أن يكون القديم هو المحدث لكان القائم هو القائد والحر هو البارد، فأبى أن يرجع عن مقاتل فلعنوه فاستعدى إلى الملك وزعم أنهم ظلموه وسأله أن يكتب إلى جميع البطاركة بالمناظرة. فاستحضر الملك البطاركة والأساقفة من سائر البلاد إلى مدينة أفسيس فثبت بطريق الإسكندرية مقالة أوتيوسوس وقطع بطريقة الإسكندرية وإنطاكية وبيت المقدس وصار البطاركة والأساقفة، وكتب إلى بطرق رومية وإلى جماعة البطاركة والأساقفة فحرمهم ومنعهم من القربان إن لم يقبلوا مقالة أوتيوسوس. ففسدت الأمانة وصارت المقالة مقالة أوتيوسوس وخاصة بمصر والإسكندرية وهو مذهب اليعقوبية. فافترق هذا المجمع الخامس وما بين لاعن وملعون وضل ومضل، وقائل يقول الصواب مع اللاعنين وقائل يقول الحق مع الملاعين. ثم كان لهم بعد هذا مجمع سادس في دولة مرقيون فإنه اجتمع إليه الأساقفة من سائر البلاد فأعلموه ما كان من ظلم ذلك المجمع وقلة الإنصاف وأن مقالة أوتيوسوس قد غلبت على الناس وأفسدت دين النصرانية، فأمر الملك باستحضار سائر البطاركة والمطارنة والأساقفة إلى حضرته فاجتمع عنده 630 أسقفا فنظروا في مقالة أوتيوسوس وبطارك الإسكندرية التي قطع بها جميع البطاركة فأفسدوا مقالتهما ولعنوهما وأثبتوا أن المسيح إله وإنسان ومع الله في اللاهوت ومعنا في الناسوت له طبيعتان تامتان، فهو تم باللاهوت تم بالناسوت وهو مسيح واحد. وثبتوا قول 318 أسقفا وقبلوا قولهم بأن الابن مع الله في المكان وأنه إله حق من إله حق، ولعنوا أوريونس وقالوا إن روح القدس إله وقالوا إن الأب والابن وروح القدس واحد بطبيعته واحدة وأقانيم 3. وثبتوا قول أهل المجمع الثالث وقالوا إن مريم العذراء ولدت إلها ربنا يسوع المسيح الذي هو مع الله في الطبيعة ومعنا في النسوة، وقالوا إن المسيح طبيعة وأقنوم واحد ولعن نسطورس وبطرق الإسكندرية، فانفض هذا المجمع وهم ما بين لاعن وملعون. ثم كان لهم بعد هذا مجمع سابع في أيام إنسطاس الملك. خد بالك، كل هذا اختلاف في أصل الدين، مش في أحكام فقهية ولا فروع، ده في الأصل نفسه. من هذا الإله الذي نعبده؟ احنا عندنا معشر المسلمين إله واحد له الأسماء الحسنى والصفات العلى، مستوى على عرشه بذاته، هذا الذي نعبده، نعرفه بما عرف نفسه إلينا سبحانه وتعالى. أما كون يصل الاختلاف أننا نختلف في الإله الذي نعبده، هذا ليس بدين ولا يقبل من أحد هذا الدين على الإطلاق. يقول: وذلك أن صولس القسطنطين جاء إلى الملك فقال إن أصحاب ذلك المجمع 630 قد أخطأوا والصواب ما قاله أوتيوسوس وبطرق الإسكندرية، فلا تقبل ممن سواهما، واكتب إلى جميع بلادك أن إلعنوا 630 وأن يأخذوا الناس بطبيعة واحدة ومشيئة واحدة وأقنوم واحد. فأجابه الملك إلى ذلك. فلما بلغ بطرق بيت المقدس جمع الرهبان فلعنوا أنسطانس الملك وصورس ومن يقول بمقالتهما، فبلغ ذلك الملك فغضب وبعث فنفى البطرق. إلى أين؟ وبعث يوحنا بطرقا إلى بيت المقدس لأنه كان قد ضمن للملك أن يلعن 630. فلما قدم إلى بيت المقدس اجتمع بالرهبان وقالوا: إياك أن تقبل صورس، ولكن قاتل عن 630 ونحن معك. ففعل وخالف الملك. فلما بلغه أرسل قائدا وأمره أن يأخذ يوحنا بلعنه بلعنة أولئك، فإن لم يفعل أنزله عن الكرسي ونفاه. فقدم القائد وطرح يوحنا في الحبس، فصار إليه الرهبان في الحبس وأشاروا عليه بأن يضمن للقائد أن يفعل ذلك، فإذا حضر فليقر بلعنه بلعنة كل من لعنه الرهبان. فاجتمع الرهبان وكانوا 10,000 راهب، فلعنوا أوتيوسوس ونسطورس وصورس ومن لا يقبل من أولئك 630. ففزع رسول الملك من الرهبان وبلغ ذلك الملك، فهم بنفي يوحنا، فاجتمع الرهبان والأساقفة فكتبوا إلى الملك إنهم لا يقبلون ما قال الصورس ولو أريقت دماؤهم، وسألوه أن يكف أذاه عنهم. وكتب وترك رومية إلى الملك بقبح فعله وبلعنه، فانفض ذلك المجمع على اللعنة أيضا. وكان لصورس تلميذ يقال له يعقوب البراذعي، لأنه كان يلبس من قطع براذع الدواب يرقى بعضها ببعض وإليه ينسب اليعاقبة. فأفسد أمانة القوم، ثم هلك أنسطانس الملك وولى بعد قسطنطين، فرد كل من كان نفاه أنسطانس إلى موضعه وكتب إلى بيت المقدس بأمانته. فاجتمع الرهبان وأظهروا كتابه وفرحوا به وأثبتوا قول 630 أسقفا، وغلبت اليعقوبية على الإسكندرية، وقتلوا بطركا يقال له بولس وكان ملكانيا. فولى الملك إسطيانوس فأرسل قائدا ومعه عسكر عظيم إسكندرية، فدخل الكنيسة في ثياب البطركة وتقدم وتقدس، فرموه بالحجارة حتى كادوا يقتلونهم، فانصرف وتورع عنهم. ثم أظهر لهم بعد 3 أيام أنه أتاه كتاب من الملك، وأمر الحرس أن يجمعوا الناس لسماعي، فلم يبق أحد بالإسكندرية حتى حضر لسماعي، وكان قد جعل بينه وبين جنده علامة إذ هو فعلها وضع السيف في الناس. فصعد المنبر وقال: يا معشر أهل الإسكندرية، إن رجعتم إلى الحق وتركتم مقالة اليعاقبة، وإلا لم تؤمنوا أن يوجه الملك إليكم من يسفك دماءكم. فرموه بالحجارة حتى خاف على نفسه، فأظهر العلامة، فوضعوا السيوف على من بالكنيسة، فقتل خلق لا يحصيهم إلا الله تعالى، حتى خاض الجند في الدماء وظهرت مقالة الملكانية بالإسكندرية. ثم كان لهم بعد ذلك مجمع ثامن، وذلك أن أسقف من بج كان يقول بالتناسخ وأنه ليس ثمة قيامة ولا بعد. كلمة التناسخ يا أخوانا أي أن الذي يموت روحه تحل في مخلوق آخر، تحل في إباء كما تحل في أعزك الله، في حمار، في كلب، في خنزير، في آدمي، تحل. يبقى بناء على طالما فيه تناسخ يبقى ما فيش قيامة. ليه؟ لأن ما فيش أرواح بتموت، ده هي كلها بتنتقل من جسد كانت فيه إلى جسد آخر. يقول: وأنه ليس ثمة قيامة ولا بعث. وكان أسقف الرها وأسقف المصيصة وأسقف ثالث يقولون أن جسد المسيح خيال غير حقيقة، فحشرهم الملك إلى قسطنطينية، فقال لهم بطركها: إن كان جسده خالية خيالا فيجب أن يكون فعله خيالا وقوله خيالا، وكل جسد نعينه لأحد من الناس أو فعل أو قول فهو كذلك. وقالوا له: إن المسيح قد قام من الموتى وأعلمنا أنه كذلك يقوم الناس يوم الدين. المسيح عندنا يا أخوانا مات ولا حي إلى الآن؟ الله يبارك فيكم. اللي خلفك كفر بالله عز وجل، واحتج بنصوص من الإنجيل كقوله: إن كل من في القبور إذا سمعوا قول الله عز وجل يحيوا، فأوجب عليهم اللعن وأمر الملك أن يكون لهم مجمع يلعنون فيه، واستحضر بطارقة البلاد فاجتمع عنده 140 أسقفا فلعنوا أسقف منبت وأسقف المصيصة وثبتوا أن جسد المسيح حقيقة لا خيال، وأنه إله تام وإنسان تام معروف بطبيعتين ومشيئتين وفعلين أقنوم واحد، وأن الدنيا زائلة وأن القيامة كائنة، وأن المسيح يأتي بمجد عظيم فيدين الأحياء والأموات كما قال 318 الأوائل فتفرقوا على ذلك. ثم كان لهم مجمع تاسع على عهد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه تلعنوا فيه، وذلك أنه كان برومي راهب له تلميذا فجاء إلى قسطة الوالي فوبخه على قبح مذهبه وشناعت كفره فأمر به قسطا فقطعت يده ورجلاه ونزع لسانه، وفعل بأحد التلميذين كذلك وضرب الآخر بالسيط ونفاه، فبلغ ذلك ملك قسطنطينية فأرسل إليه أن يوجه إليه من أفضل الأسقفة ليعلم وجه هذه الشبهة ومن كان ابتدأ بها ويعلم من يستحق اللعن. فبعث إليه 140 أسقفا و300 شماس، فلما وصلوا إليه جمع الملك 168 أسقفا فصاروا 292 وأسقطوا الشمامسة. وكان رئيس هذا المجمع بطارق قسطنطيني وبطارق أنطاقية، فلعنوا من تقدم من القديسين والبطاركة واحدا واحدا، فلما لعنوهم جلسوا فلخصوا الأمانة وزادوا فيها ونقصوا فقال انتبه، نؤمن بأن الواحد من النسود الابن الوحيد الذي هو الكلمة الأزلية الدائم المستوي مع الأب الإله في الجوهر الذي هو ربنا يسوع المسيح بطبيعتين تامتين وفعلين ومشيئتين في أقنوم واحد ووجه واحد تاما بلاهوتي تاما بنسوتي، وشهدت أن الإله الابن في آخر الأيام اتخذ من العذراء السيدة مريم القديسة جسد إنسان بنفس منطقة عقلية، وذلك برحمة الله تعالى محب البشر لم يلحقه اختلاط ولا فساد ولا فرقة ولا فصل، ولكن هو واحد يعمل بما يشبه الإنسان أن يعمله في طبيعته وما يشبه الإله أن يعمله في طبيعته الذي هو الابن الوحيد والكلمة الأزلية المتجسدة التي صارت في الحقيقة لحما كما يقول الإنجيل المقدس، من غير أن ينتقل من مجده الأزلي وليست بمتغيرة لكنها بفعلين ومشيئتين وطبيعتين إلهي وإنسي الذي بهما يكمل قول الحق، وكل واحدة من الطبيعتين تعمل مع شركة صاحبتها مشيئتين غير متضادين ولا متصارعين، ولكن مع المشيئة الإنسية المشيئة الإلهية القادرة على كل شيء. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. هذه أمانة هذا المجمع فوضعوها ولعنوا من لعنوا، وبين المجمع الخامس الذي اجتمع فيه 630 وبين هذا المجمع 100 سنة. ثم كان لهم مجمع عاشر، وذلك لما مات الملك وولى ابنه بعده اجتمع أهل المجمع السادس وزعموا أن اجتماعهم كان على الباطل، فجمع الملك 130 أسقفا فثبتوا قول أهل المجامع الخمسة ولعنوا من لعنهم وخلفهم وانصرفوا بين لاعن وملعون. فهذه عشرة مجامع كبار من مجامعهم المشهورة اشتملت على أكثر من 14,000 من البطاركة والأساقفة والرهبان كلهم بين لاعن وملعون. وخد بالك ما يجرؤ واحد يدين بدين النصرانية أن يكذب ما قاله ابن القيم أبدا، أصل حق. فهذه حال المتقدمين مع قرب زمانهم من أيام المسيح ووجود أخباره فيهم والدولة دولتهم والكلمة كلمتهم وعلمائهم إذ ذاك أوفر ما كانوا واهتمامهم بأمر دينهم واحتفالهم به كما ترى، وهم حيارة تائهون ضلون مضلون لا يثبت لهم قدم ولا يستقر لهم قول في إلههم، بل كل منهم قد اتخذ إلهه هواه وصرح بالكفر والتبري ممن اتبع سواه قد تفرقت بهم في نبيهم وإليهم الأقاويل، وهم كما قال تعالى قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. بكى الرجل بجواب وامرأته بجواب، أي بجواب آخر، وابنه بجواب والخادم بجواب، فما ظنك بمن في عصرنا هذا؟ الإمام ابن القيم من علماء القرن الثامن عشر، من علماء القرن الثامن، وإحنا حاليا في القرن الرابع عشر، يعني بيننا وبينه ما يقارب 600 سنة. فهذا الكلام الذي سمعناه وما يقبله من عنده مسكة من عقل كان في عصرهم وقرب عهدهم بنبيهم، فكيف بمن هم في عصرنا الحاضر عام 37,400,000؟ قال فما ظنك بمن في عصرنا هذا، ده بيتكلم عن عصره هو سنة 700، وهم نخالة الماضين وزبالة الغابرين ونفاية المتحيرين وقد طال عليهم الأمد وبعد عهدهم بالمسيح ودينه. وهؤلاء هم الذين أوجبوا لأعداء الرسل من الفلاسفة والملاحدة أن يتمسكوا بما هم عليه، فإنهم شرحوا لهم دينهم الذي جاء به المسيح على هذا الوجه. أنا كأني قلت لكم مرة مدى الدقة التي كان عليها رواة الحديث فيما يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ميرجيليوس اللي هو بيقول عنه مستشرق، لما جه بلاد المسلمين وأتقن العربية وتعلم العلوم الشرعية واعتنى غاية الاعتناء بعلم الحديث، أي بعلم الرجال والأسانيد والجرح والتعديل، وبدأ يقرأ بقى في تراجم العلماء، يحيى بن معين والفضل بن دكين وأحمد بن حنبل وعبد الرحمن بن مهدي، يقرأ تراجم الناس دي، فلم يتمكن ويتمالك وقال ليهنأ المسلمون بعلم الإسناد. ده من أهم العلوم. لما شرحوا دينهم لأتباعهم ما عندهمش سند، عمال يتكلموا خلاص، لكن عندنا في الإسلام علاء حدثني قال لي كذا، بقول له علاء من اللي قال لك؟ يقول لي فلان، فلان ده أبحث عنه. طب من الذي أخبر فلان؟ قال فلان، أبحث عن فلان، وهكذا. فإن كان من هؤلاء الفلونات رجل كذاب أو مجهول أو لا يعرف، الكلام مرفوض، مرفوض خالص. أنا بس أريد أن أقف أنا وأنت على عظمة أئمتنا لما نقلوا لنا النصوص، تقف عليها. كان من دقتهم أنهم كانوا إذا في مجلس شيخ من الشيوخ، الشيخ جالس يملي عليه وبيكتبه، اكتب يا ابني حدثني فلان عن فلان، والرواية يكتبه، وبعد ما يخلص الدرس يبدأ بقى يراجع مع بعضه، فلان يراجع مع فلان، ده الكلمة دي غلط، ده كده، إن أشكل عليهم شيء يروحوا للشيخ. دي كان شغلة رواة الحديث وطلبة العلم، طول النهار يلف. فكان من بعضهم يرمق زملائه، قاعدين في درس الشيخ كده يبدا يبص، يلاقي مثلا عبد الله والشيخ عمال يلقي الحديث نام، يسيبه نايم ويكتب كده نام عبد الله والشيخ في الحديث رقم كذا، ويركب. عبد الله بقى خد له غفوه طائر، ما هو طول النهار داير يلف وبالليل بيراجع، استيقظ يقوم كاتب ايه، استيقظ عبد الله في الحديث التاسع، سقط منه كم حديث؟ 4. بعد الدرس عبد الله عاوز يجيب اللي فاته، يقول له واحد ملين، قال حدثنا الشيخ، يروح له بقى يقول له ملين اكتب حدثنا الشيخ، قال له لا انت كنت نايم، حدثك فين بقى؟ انت نايم. شفت الدقه قد ايه؟ خذه عني انا، لان كانوا يتنافسون في علو الاسناد، هم دول العلماء، وهم دول شأنهم شأن البخاري، والبخاري شأنهم، فكانوا في غاية الدقة والإتقان. أما هؤلاء كما قال ابن القيم، كل إنسان إلهه هواه، فكيف تشك في كفر هؤلاء؟ يقول: وهؤلاء هم الذين أوجبوا لأعداء الرسل من الفلاسفة والملاحدة أن يتمسكوا بما هم عليه، فإنهم شرحوا لهم دينهم الذي جاء به المسيح على هذا الوجه، ولا ريب أن هذا دين لا يقبله عاقل، فتواصأ أولئك بينهم أن يتمسكوا بما هم عليه، وساءت ظنونهم بالرسل والكتب، ورأوا أن ما هم عليه من الآراء أقرب إلى العقول من هذا الدين. أقرب للعقول؟ أي عقول؟ أي عقول من خلالها تحكم على الدين أو على النص الشرعي؟ وقال لهم هؤلاء الحيارى الضلال إن هذا هو الحق الذي جاء به المسيح، فتركب من هذين الظنين الفاسدين إساءة الظن بالرسل وإحسان الظن بما هم عليه. ولهذا قال بعض ملوك الهندي وقد ذكرت له الملل الثلاث، فقال أما النصارى فإن كان محاربوهم من أهل الملل يحاربونهم بحكم شرعي فإني أرى ذلك بحكم عقلي. يعني علم بعقله أن هؤلاء على دين باطل، وإن كنا لا نرى بحكم عقولنا قتالا، ولكن استثنى هؤلاء القوم من بين جميع العوالم لأنهم قصدوا مضادة العقل وناصبوه العداوة وحلوا ببيت الاستحلاء الاستحالات وحادوا عن المسلك الذي انتهجه غيرهم من أهل الشرعي، فشدوا عن جميع مناهج العالم الصالحة العقلية والشرعية واعتقدوا أن كل مستحيل ممكنا، وبنوا على ذلك شريعة لا تؤدي البت إلى صلاح نوع من أنواع العالم إلا أنها تصير العاقل إذا تشرع بها أخرق، والرشيد سفيها والمحسن مسيئا، لأن من كان أصل عقيدته الذي جرى نشأه عليها الإساءة إلى الخالق، انتبهوا، أصل دينهم أن يسيئوا إلى الله، فكيف يكون دين؟ والنيل منه وصفه بضد صفاته الحسنى، فأخلق به أن يستسهل الإساءة إلى المخلوق مع ما بلغان عنهم من الجهل وضعف العقل وقلة الحياء وخساسة الهمة. فهذا وقد ظهر لهم من باطلهم وضلالهم غيظ من فيض، وكانوا إذاك أقرب عهدا بالنبوة. أقف عند هذا الحد، وكما قلت أرجو أن لا تضيق صدورنا بكثرة استطراد ابن القيم لأنه كلام في غاية الأهمية. إن شاء الله عز وجل كما ذكرنا قبل المغرب هنبدأ بإذن الله اللقاء القادم بعد العصر مباشرة القراءة في جامع العلوم والحكم، بعده القراءة في كتاب شرح عمدة الأحكام للعلامة البسام، بعد المغرب إن شاء الله غث اللهفان في مصايد الشيطان، بعد العشاء إن شاء الله بإذن الله سآتي ببعض القواعد فترة بسيطة حتى نستطلع آراءكم، لأن بعض إخوانكم عرض علي أن نشرح فقه المواريث والأمر عندي سيان، ولكن إن شاء الله من الأسبوع القادم هأتي ببعض القواعد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب نأخذ فيها وقتا غير قصير، وحسب ما يتراءى لكم إن شاء الله نتضارس العلم سويا. ولكن أوصيكم بعد تقوى الله عز وجل أن لا تتركوا مراقبة القلب ومعالجة النفس على الإخلاص والتخلص من حظ النفس، إن الإخلاص إذا استحكم في القلب كل شيء يهون، وإذا وقع في القلب رياء لن ينفع العبد شيء قط. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.